أنتم على تسعينات FM.
هي دنيتنا كده، عبارة عن محطات في حياتنا، منها القصيرة اللي بتمر بسرعة وما بنحسش بيها، ومنها اللي بتاخد وقت طويل من عمرنا ولازم نعيشها بحلوها ومرها. لكن الأكيد إنها ما ينفعش تتعيش من غير حب عشان نعرف نكمل ونعدي على باقي المحطات اللي لازم هنقف عندها.
محطات في حياتنا مع وسام صالح، كل يوم اثنين الساعة 10:30 الصبح على تسعينات FM.
صباح الخير والسعادة والهنا على كل مستمعيني مستمعين تسعينات FM، ومعاكم أنا وسام صالح وبرنامجكم محطات في حياتنا. وأقول لكم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي، عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا محمد. اتعودنا مع بعض إن احنا بنمر في حياتنا بمراحل مرتبة من أول ما بنتولد لغاية ما بنفارق الحياة، وعشان كده أنا شبهت حياتنا بالمحطات، عشان كل مرحلة بيبقى لينا فيها وقفة، وقفة بتاخد من عمرنا وبتدينا حاجة وإحنا سايبينها وماشيين، بتدينا خبرة ومعرفة، وعلى قد ما بتدينا بتزودنا من الجلد اللي بيخلينا نتأمل ونتحمل المرحلة الجاية ونكون قدها. مرينا بمرحلة التواجد وإثبات الوجود، ودخلنا على مرحلة التعليم والتعامل مع العالم الخارجي، ودي بداية معرفة المعلومات أو المعطيات اللي بتخلينا نفهم الكون اللي حوالينا ونعرف إحنا فين من مين، إحنا فين من مين. ومن هنا بنتكعبل بأطباع ومعاملات مختلفة عننا، ويا نقدر نتكيف معاها ونحبها أو ننفر منها ونقول لا دول مش مناسبين لينا. وبننتقل بعد كده لبداية التطبيق وتحمل أول مسؤولية وهي الشغل. وفي الحقيقة المحطة دي في حياتنا بعتبرها أساس إثبات الذات، لأن المفروض بندرس كويس جدا إمكانياتنا الموجودة، سواء من موهبة ربنا ادهلنا وفي أي حاجة محطوطة فينا أو في أي مكان. يعني في رأيي إن كل إنسان لو دور جواه هيلاقي الحاجة اللي ربنا ميزه بيها عشان تبقى الحاجة اللي بتعينه على إظهار نفسه وتعرفها للعالم ويقول أنا أهو. أو الإمكانيات المكتسبة من مرحلة التعليم، وكمان المفروض بنشوف إحنا إيه هي مواطن الضعف والقوة فينا ونبدأ ننميها جوانا عشان نواجه متطلبات سوق العمل. وأنا ليه بقول المقدمة الكبيرة دي؟ علشان المحطة اللي إحنا نزلنا فيها دلوقتي هي أكبر مسؤولية بتبقى على عاتقنا، وبنستهون بدخولنا فيها رغم إنها بتبقى هي أكبر حلم، وهي تكوين الأسرة والاستقرار الدائم. المحطة دي تحديدا بنشيل فيها شيلة تقيلة قوي قوي، وبنكمل باقي المحطات بيها، ويا إما نبقى قدها ونبقى قد مسؤولية الدخول فيها، أو بنفشل والحمل بنحسه أكبر من قدرتنا وبنعيش تعبانين إحنا واللي معانا. المحطة دي ما ينفعش تكون موجودة إلا بوجود شريكين، وهم العمودين اللي بيقوم عليهم بيان الكيان الأسري. يبقى بنبتدي فيها بنحس يعني إن إحنا نحسن أو ندقق الاختيار في كل طرف للآخر. ومن هنا يبقى سؤال حلقتنا، هل الارتباط أو الزواج عن حب كافي للاستمرار، ولا في أنواع من التكافؤ ممكن تساعد على ده؟ يعني لازم علينا نفكر الأول بالعقل والمنطق ونشوف مدى التكافؤ بيننا وبين بعض، وخصوصا التكافؤ المادي، ولا نسيبها ماشية ونقول يلا نسيبها كده ونشوف قلوبنا هتودينا لفين. كلمة الزواج هي التكامل ما بين نصفين، ما بين اتنين تحت مظلة شرعية بيباركها كل الأديان السماوية، وهي قبول لكل طرف للآخر، وأهم شرط فيهم قبول ظروفه وحياته ويشوف هيتكيف معاه ولا لا. لازم الطرفين عشان نقول تكافؤ يعني فهم عميق جدا لشخصية كل طرف للآخر، واحترام الاختلاف اللي ما بينه وبين الآخر، واحترام حرية الآخر لثبات العلاقة. هنقول تعريف التكافؤ هو عنصرين متشابهين في نفس الصفات. لو الزواج قام التكافؤ المادي بس، ما كانش هيبقى في ارتباط من الأساس، لأن الزواج أساسه المودة والرحمة والاستقرار والتكاثر. لأن الارتباط المادي ممكن نقول عليه إنه ارتباط عمل، ارتباط تحكمه المادة مجردة من المشاعر. وأنا حاسة كده قبل ما أطلع فاصل بنسمة جميلة كلها عطر في محطة جميلة، رغم صعوبة الموضوع والشجار اللي دايما بيكون بين بنات حواء وولاد آدم والتراشق والاتهامات فيه، وشايفة نور كبير مالي المكان، وده باين من السيرة اللي مكتوبة عن أعظم شخصية في التاريخ. هطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مين معانا النهاردة. مستنية الاسماسات بتاعتكم وتليفوناتكم على 0-1-42-78-94. ورجعت لكم تاني وأفكركم بسؤال الحلقة، هل الارتباط والزواج عن حب كافي للاستمرار ولا في أنواع من التكافؤ ممكن تساعد على ده؟ والتكافؤ المادي مهم ولا لا؟ وقبل ما اخد تعليقاتي هروح بس على طول كده للسيرة النبوية لابن هاشم ومحمد حسين هيكل رحمهم الله. هنتكلم عن قصة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وعلاقته بأم المؤمنين السيدة خديجة أم هند، ومنهم هنعرف الرد على موضوع التكافؤ ده. احنا كلنا عارفين قصة يتمه، لكنه كمان كان شاب عصامي رغم عظم شأن أهله بني هاشم، لكن ما كانش بيعتمد عليهم أبدا في متطلباته، وما كانش بيتصرف من سن صغير زي نظرائه من الشباب اللي زيه. يعني كان بيحب التحنث، والتحنث هو التأمل والتفكير في الكون، وكان بيعتكف عن الناس شوية. يمكن اللي في سنه اتهموه بالتوحد وانه مش طبيعي زيهم، حتى في مرة اتعزم على فرح وقبل ما يدخلوا نام، ودي كانت وقعة شهيرة له جدا. كان ربنا بينقيه كان ربنا بينقيه من اي لهو وعبث، وحب رعاية الأغنام، وهو بيتسلق وبيطلع كده الجبال عشان يتأمل ويعيش كده في الكون. فكان بيعمل رغم أنه مش محتاج يعمل ده، وكان الرد على أنه مش طبيعي لما كان بيتسئل عن أي حاجة. كان حكيم جدا ومرتب الأفكار ومحترم جدا في تعاملاته مع الناس. فقرر عمه أنه ياخده معاه رحلات التجارة، ونفس الشيء كان بيحصل. كان أمين جدا، حكيم للغاية، وكان بيرفض اللهو مع التجار وأصحابه اللي ماشيين في القافلة، وبيفضل أنه يراقب ويحرس القوافل أو القافلة اللي هو تابع لها. فاختبروه أكتر من مرة في الأمانة، وكان شديد الأمانة والحرص على اللي بيؤتمن عليه، وزع صيته بالشطارة في البيع والشراء والأمانة وظهور الكرامات. في نفس الوقت كانت خديجة بنت خويلد بنت بني أسد أم هند شديدة الثراء، وسمعت عنه وعن حديث الناس كلها عليه، الشاب الصغير اللي بأخلاقه أثر قلوب وعقول كل الناس، لغاية ما جه في يوم حكالها عنه غلامها ميسرة وعن كراماته والسحابة اللي دايما ملازماه وأخلاقه وحبه له الشديد وشطرته كمان. فطلبت منه أنه يمسك لها تجارتها، ومن أول طلوع قافلة ليها يمسكها محمد وحلت البركة وأبرز شطرته في البيع والشراء والأمانة. ابتدى قلب خديجة يدق على سيرته بس، ولما شافته وتعاملت معاه شعرت بحاجة اسمها الحب، مع انها كانت جربت حظها بزيجتين قبل كده وتوفاهم الله، وكانت غلقة الباب ده تماما. حست بيها وصفتها وصديقتها نفيسة، وحست انها شديدة الملي، فقررت من غير ما تحرجها انها تروح وتقوله انه لو تقدم لها هتوافق. وفعلا اتقدم الحبيب للسيدة خديجة وفرحت جدا، لأنها كانت شايفة اللي كل الناس شايفاه، فيه حاجة مختلفة عن كل البشر، وإن الجمال ده كله هيبقى في قلبها وزوجها كمان. كانوا في منتهى السعادة، وأنجب منها القاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة. وأصبح محمد من سادة القوم، وكانوا بيستعينوا بيه في المجالس عشان ياخدوا مشورته، وكان حكم عدل ما بين القوم وبينطق الحق ولا يخاف لومة لائم. والحياة ما بتسلمش من الحزن، وفقدوا الأول أبو القاسم وفي نص المشوار عبد الله، وكانت خديجة له نعمة السند والعون، كانت بتقدر حبه كانت بتقدر حبه لموضوع التعبد والتحنث وإنه يعتكف، وكانت بتطلع له الجبل تبص عليه وتطل عليه وتودي له الأكل بنفسها. وطبعا احنا عارفين صعوبة ده، طبعا ما كانش فيه زي على أيامنا الكوتشيهات وطلوع، كانت بتعاني عشان تطلع له وتطمن عليه. ولما نزل عليه الوحي كانت أول من طمنه وطبطب عليه، وبعتت لورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان ورقة ده إنسان حكيم جدا كثير الترحال ومتعلم جدا ومثقف من كتر اللي شافه من البلاد اللي زارها، وحتى ما كانش وثني زي القوم بتوعه، كان بيعتنق المسيحية. وحكى له الرسول عن اللي شافه وبشره انه نبي، لان ده نفسه اللي كان بينزل على سيدنا موسى، وقال له انه فرحان عشانه وخايف عليه في نفس الوقت، لان ما فيش نبي الا لما اضطهد. ورغم كده كانت فرحة خديجة بالنبوة كبيرة جدا، لان ظنها فيه كان في محله انه انسان مش عادي. وكانت من أول من أسلم وأنطق الشهادة، وكانت متأكدة من أن ربنا هيحميه من أي شر، ووقفت في ظهره وسندته وضحت براحتها ومالها كله للدعوة، وتصدت لحاجات كتيرة مرت عليهم، وكانت دايما بتشد أزره سندته لما اتأخر الوحي وقلق بعد أول مرة، وطمنته وقالت له ما تخافش أنا متأكدة إن ربنا مش نسيك. سندته لما نزلت الآيات بوجوب إعلان الدعوة جهرا، وقوته وقالت له لازم تقف وتقول وتعمل اللي ربنا أمرك بيه. سندته بكل ما أوتت من قوة بعد موت أبي طالب، وكانت بمثابة الدرع الواقي له ضد المشركين، وكانوا بيعملوها بحذر شديد وبيعملوا لها ألف حساب. حتى أبو لهب في جلسة ليهم قال مش هننجح في القضاء على دعوة محمد طول ما خديجة موجودة. وجه وقت وداعها للرسول، وبعد تعبها الشديد سندته وطمنته قبل ما تموت بكلمة شهيرة جدا، قالت له سينصرك الله يا رسول الله، لن يطفئ نور الله ولن يترك الله نوره لأفواههم، بل سيتمه ولو كره الكافرون. ودي كانت آخر كلمة قالتها له، وقفت بيها جنبه. تمت خديجة رسالتها ووصلت لآخر محطة ليها في الدنيا. نزلت دموع الرسول بتنهمر على فراق خديجة، ودفنها بنفسه وبإيده الشريفة. حس بعد ما رجع بيته بالوحدة والفراغ اللي سابته خديجة. خديجة اللي كانت بتتمناه سند وظهر ليها، كانت هي سنده ودرعه الواقي. اتسمى العام اللي ماتت فيه عام الحزن، وكمل الرسول رحلته زي ما أمره ربنا، وما كانش بينسها أبدا حتى بعد زواجه من كثرة ما هو بيدور عليها في كل حد. حتى بعد زواجه من السيدة عائشة وكتير من الزوجات، زي ما قلت لكم كان بيدور في كل واحدة فيهم عن صفة من صفات خديجة الكاملة. وفي مرة حتى، ودي قصة شهيرة، قابل صديقة ليها قعدها وفرش لها عبايته وقعد يتكلم معاها لساعات، حتى ان السيدة عائشة كانت بتغير من سيرتها. ودي كانت اعظم قصة تكافؤ وتكامل بين زوجين. وهطلع فاصل وارجع لكم تاني.
مع محطات في حياتنا مع وسام صالح على تسعينات اف ام.
ورجعت لكم تاني وبعد الفاصل، وبعد ما تطرقنا لاعظم علاقة حب وارتباط وزواج في تاريخ البشرية اللي فيها اتكسرت مفاهيم التكافؤ، اولهم كسر لقاعدة التكافؤ العمري وكان يصغرها ب15 سنة، واستمر الزواج ناجح وما كانش فارق السن عائق في أي شيء على الإطلاق. تاني مفهوم للتكافؤ هو التكافؤ المادي، فكانت السيدة خديجة بمالها تفوق بكثير بمستواها المادي، وعلى الرغم من كده أظهرت له أن المال ملوش قيمة من غير حد يكون لها سند ويكون قيمته ورجولته عندها أهم. قيمة الحب والمودة والرحمة وإنكار الذات عشان الحبيب ومساندته، عشان إيمانها بقدراته الغير عادية. الرسول كمان عليه أفضل الصلاة والسلام بذل جهد ليثبت فيه إنه إنسان يعتمد عليه، وإن كل معاني وصفات الرجولة اجتمعت في شخص واحد. بقول لكل شبابنا، الاختيار أهم حاجة، حسن الاختيار والدقة فيه. ومش كفاية ميل القلب، لأنه سلاح ذو حدين. يمكن يقوي الشخص أنه يتحمل أعباء الآخر، لكن ممكن يتجنب عيوب خطيرة ما يقدرش أي طرف من الطرفين أنه يستمر في تحملها. ومن أهم عناصر التكافؤ الثقة بين الطرف، لأن الخلل في الثقة من أحد الأطراف بيجعل الحياة مستمرة لكنها غير مستقرة. وانعدام الثقة بين الطرفين يؤدي إلى انهيار العلاقة وفشلها وقتلها تماما. كمان التكافؤ في إدارة الأزمات ده مهم جدا جدا. بقول لابن آدم سيبك من إملاء الشروط وقبل ما تقول لها بنت الأصول المفروض ما تطلبش وما تعملش وما تفكرش، ورغي السوشيال ميديا من خلال خليها تعنس وخليه قاعد جنب أمه والحاجات الكتيرة دي. بقول له ابني نفسك الأول صح، لأن من حق كل بنت تحلم تكون أميرة، لأمير جاي عشان يعيشها مرتاحة ما يشقهاش، ولو رفضت التحمل حقها ولو قررت تستمر معاك على ظروفك وتعينك عليها بتقبلها نقول لها شكرا، ويعتبر اللي بتعمله ده مش حق مكتسب لأنه مش المفروض عليها تشيل الهم. بنت حواء دي كائن رقيق محتاج العناية، لأن طبيعتها كأنثى بتتحمل اللي ما يقدرش أي راجل يتحمله. هنقول دلوقتي كمان بقت شايفينها كده زي الاخطبوط، بتشتغل وبتساعد وتربي الأولاد وتذاكر وتروح توصلهم للمدارس وتشيل شنط وتأكل وتشرب، والمفروض برضو في آخر اليوم تهتم جدا بنفسها عشان حقوق زوجها، وكل ده بتنهمر عليها الهجوم ويتقال عليها نكدية، مع ان هي الزوجة دي هي نفسها الام اللي الكل بيمدح فيها. بنت حواء دي وردة، لو اهتميت بيها ورعيتها ولو بكلمة بس حلوة هتزداد جمال وقوة، وهتدي لك احلى ما فيها، وكله هيبقى ليك. فابني نفسك الاول لانها امانة في رقبتك، هي والأولاد اللي المفروض انت بتفكر بس انك تتجوز وتعيش لحظات سعادة وهنا كده وخلاص. لا، ده في أرواح تانية المفروض انك بتبذل أقصى جهد عشان توفر لهم كل سبل الراحة والتعليم الجيد عشان يطلعوا حاجة تفتخر بيها وتكون أديت رسالتك. بقول كمان لبنت حواء، عارفة انك بتحلمي بسعادة، بس لازم تعرفي ان سعادتك في اختيارك السليم لشريك حياتك. اختاري اللي تحسي انه هيبقى سندك، ومش شرط كتر المال على فكرة. وكسري العادات والحاجات اللي بتبقى بتعجز الشباب بتوعنا، زي الاله الاعظم سيادة النيش، ده انت حتى تبقي كده رحمتي اهلك كمان. اكسري كل المتطلبات الزائلة زي المواسم والحاجات اللي لازم عليه يعملها عشان ينول الرضا ده. اختاري العقلية اللي يبقى هو ده ابو اولادك عشان تساعدوا بعض في تربيتهم. عايزة اقولك ان دايما القلب بيميل لمواصفات العقل بيتخيلها وبيصممها لفارس الاحلام بتاعنا. خلي من ضمن مواصفات فارس أحلامك هو الراجل الشهم الطموح العالم اللي بيخاف ربنا، علشان لما تقابليه هتلاقي قلبك لوحده بيسعى ليه. وبلاش نرتبط ونتجوز من غير أهم توافر نوع تكافؤ بين الأطراف، وهو تكافؤ العقول وقربها. في الدول الخارجية والمجتمعات المتقدمة بيكون النظر لكلمة التكافؤ هو التكافؤ العقلي والمعرفي، وكمان ما بينسوش المشاعر، وأحيانا بيكون بين الأطراف في العالم الخارجي حب وانجذاب، لكن اتخاذ قرار الارتباط والزواج بيكون له ألف حساب وحسابات تانية كتير بجانب المشاعر. يعني بيفكروا هل الطرف اللي أنا بحبه قوي ده هيكون فعلا قد المسؤولية، وهيكون قد تحمل مسؤولية طفل وروح نشأة نتيجة عن تواجدنا ولا لأ. بتبقى مسؤولية الحياة كبيرة، فاتخاذ القرار ده عندهم ما بيبقاش سهل. الناس دي احنا بنتهمهم بالجهل، لكن هم في الحقيقة بيفكروا صح. بيخافوا ربنا، بيخافوا ان هم يجيبوا روح يعذبوها او يبهدلوها. بيخافوا ربنا اللي احنا بنتهمهم ان هم ما بيعرفوهوش. كمان دوري يا بنت حواء على ملكات حبيبك او جوزك، وادفعي ليها ليظهرها ملكات اللي تبقي شايفاه ان ربنا ادهاله والمواهب بتاعته، لان هي دي اللي هتعمل منه بني ادم ممكن هو نفسه ما يكونش لقيها. خليكي سند وظهر ليه. زي كده السيدة خديجة المبشرة بالجنة، خليكي مؤمنة بيه. بقول للأهل رجعوا الأشياء لأصولها ورجعوها، وبلاش حلم القصور وتكبيل الشباب لو على الأحلام. كلنا بنحلم وكلنا لازم نحلم، بس من غير ما نكسر قلب شاب لسه على باب الله. أخلاقه وتربيته هي بداية معطياته، ولو على الاختيار اختر لبنتك زي ما حسن البصري قال: اختر المؤمن فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لن يظلمها. وخلاص أقول لكم وقتنا خلص، واسيبكم بألف خير. ورغم أن المحطة دي بتظهر الحمل الأساسي اللي بيعيشه ولاد آدم وحواء، رغم أنه مغلف بورقة سلوفان من برة على شكل حب وفرحة، لكن من جوة ثقل كبير. لكن كان جمالها المحطة دي في وجود سيرة الحبيب المصطفى وزوجته السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. هنركب خلاص ونمشي إن شاء الله. هقابلكم المحطة الجاية يوم الاثنين الجاي الساعة 10:30 الصبح، ومحطات في حياتنا. استنوني جاية لكم.
الدنيا فوق